الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن من جملة روايات الترجيح مقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها الترجيح أولا بصفات الراوي، ثم الترجيح بالشهرة الروائية، ثم الترجيح بموافقة القرآن ومخالفة العامة. إذن فهذه الرواية تشتمل على مرجحين آخرين أسبق من المرجحين المذكورين في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة فقط كانت تعرض الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولكن هذه الرواية تذكر مرجحين آخرين قبل ذينك المرجحين. فلو ثبتت دلالة هذه الرواية حقا، دلالة رواية مقبولة عمر بن حنظلة، لو ثبتت دلالتها حقا على هذين المرجحين قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فهذا يعني أن هذه الرواية تقيد إطلاق الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة بإطلاقها تقول بأنه سواء اشتمل أحد الروايتين المتعارضتين على صفات مميزة للراوي أو لم تشتمل، وسواء كان إحدى الروايتين أشهر أو لم تكن أشهر، لا بد من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الرواية السابقة فقط تعرض الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهي مطلقة من ناحية كون الراوي متميزا بالصفات أو لا، أو كون إحدى الروايتين مشهورة أو لا. بينما هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة إنما تعرض التمسك، تأمر بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فيما إذا عجزنا عن المرجحين الأوليين، فيما إذا عجزنا عن الترجيح بصفات الراوي وعجزنا عن الترجيح بشهرة الرواية، عندئذ تأمر بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وهذا يعني أن هذه الرواية تصبح أخف من الرواية السابقة. الرواية السابقة تأمر بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مطلقا، سواء عجزنا عن الترجيح بالصفات أو بالشهرة أو لم نعجز، سواء كانت هناك امتياز في صفات الراوي أو لا، وسواء كان هناك امتياز في الشهرة أو لا. عليكم السلام ورحمة الله. تأمر بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بشكل مطلق الرواية السابقة، بينما هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة فإنما تأمر بالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في خصوص ما إذا لم نجد مرجحا في الصفات، ولم نجد مرجحا بالشهرة. إذن فهذه الرواية أخص من الرواية السابقة. فلو تمت دلالة هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة على ذينك المرجحين، يعني على الترجيح بصفات الراوي وبشهرة الرواية قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكانت هذه الرواية مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. إذن فلا بد وأن ندقق في دلالة هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة لنجد هل أنها حقا تدل على ضرورة التفتيش عن مرجحات الصفات ومرجح الشهرة والترجيح بالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هل تدل حقا على ثبوت هذين المرجحين قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو لا تدل، فإن دلت على ذلك نجعل ذلك مقيدا للرواية السابقة. هناك عدة اعتراضات على دعوى دلالة هذه الرواية على الترجيح بالصفات وبالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الاعتراض الأول على ذلك أن هذه الرواية مختصة، أن هذه الرواية الترجيحات الواردة في هذه الرواية مختصة بزمن حضور الإمام ولا تشمل زمن الغيبة التي نحن نعيش فيها، بقرينة ما ورد في ذيل هذه الرواية من قوله أرجئه حتى تلقى إمامك. هذا يعني أن الإمام قد افترض إمكانية لقاء الإمام، يقول للسائل بعد عدة فرضيات إلى في الأخير يقول له بأنه حتى في هذا المرجح لو تساوى الأمر ماذا أصنع؟ في الأخير في الشوط الأخير يقول له الإمام ارجعه حتى تلقى إمامك. فليك تعبير بلي نهاية الرواية كانت قال إذا كان ذلك فارجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. هذه قرينة على أن الإمام كان يفترض أن هذه الأسئلة والأجوبة في ظل ظروف زمن حضور الإمام وإمكانية لقاء الإمام، ولهذا أمره بالأخير بالإرجاء حتى يلقى إمامه. إذن فبالنسبة إلى زمن الغيبة لا يمكن إثبات هذين المرجحين قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، إنما ورد هذين الترجيحين لزمن الحضور لا لزمن الغيبة. هذا هو الاعتراض الأول الذي قد يورد على دلالة هذه الرواية بالترجيح بالمميزات الصفاتية وبالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وهذا الاعتراض كما ترون في حدود أن هذه الدلالة، دلالة هذه الرواية تختص بزمن الحضور، لا يعني هذا الاعتراض يقصد، المقصود في هذا الاعتراض أن هذه الرواية لا تفيدنا نحن الذين نعيش في زمن الغيبة. هذه الرواية لا تدل بالنسبة إلينا، لا تدل هذه الرواية على ضرورة الرجوع إلى الصفات والشهرة قبل الرجوع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة. بالنسبة إلينا لا دلالة في هذه الرواية على هذين المرجحين قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الاعتراض، يرد ذلك بأنه لا قرينية في هذا الذيل على أن تمام الرواية قد لوحظ فيها زمن الحضور لا زمن الغيبة، لأن إطلاق كل مقطع من مقاطع هذه الرواية يشمل زمن الحضور وزمن الغيبة معا، ما عدا المقطع الأخير الذي قال فيه ارجعه حتى تلقى إمامك. فارجعه حتى تلقى إمامك فلا شك أنه يختص بزمن الحضور، ولكن هذا لا يعني أن المقاطع السابقة تقيد. على أي أساس نقيد المقاطع السابقة بهذا المقطع الأخير؟ اختصاص هذا المقطع الأخير بزمن الحضور ليس قرينة على أن المقاطع السابقة أيضا مختصة بزمن الحضور. هذه المقاطع السابقة يبقى على ظهورها الإطلاقي، هذه المقاطع السابقة سؤال عام بأنه متى ما وجد الإنسان خبرين متعارضين ماذا يصنع؟ الإمام يقول له في البداية أنه بل يأخذ بأعدلهما وأفقههما وأورعهما وكذا وكذا، ثم يقول لو كانا متساويين يقول له الإمام أنه يأخذ بالمشهور. وهكذا بعد ذلك يقول الموافق للكتاب. كل هذا سؤال مطلق والجواب مطلق, ما لم ليس مختصا بزمن الحضور أو زمن الغيبة. نعم المقطع الأخير ارجعه حتى تلقى إمامك, هذا لا يمكن إلا في زمن الحضور, فالإرجاع حتى تلقى إمامك يختص بزمن الحضور. أما المقاطع السابقة مطلقة تبقى على إطلاقها, وليس هذا المقطع الأخير قرينة على اختصاص المقاطع السابقة أيضا بزمن الحضور حتى تلقى يعني دليلا أقوى, مثلا دليل أقوى من هذين الدليلين, يعني لا بد أن تفترض, وإلا إذا كان هم على هذا المستوى هم يصير معارض ويا هذا ويا واحد من هالثنين, هم يصير طرف للتعارض. إذا كان دليل آخر هم من هالقبيل هم يصير طرف للتعارض, إلا إذا مثلا إذا احتمل إمكان تحصيل دليل أقوى, مثلا دليل قطعي مثلا, هذا ربما نادر يعني, الحمد لله على هذا الفارق النادر بعيد بلي. على كل حال ربما إن كان هناك يعني مصادق كثيرة ربما كان يقال بأن الإمام يكون من باب المثال, والمقصود هو مطلق الدليل القطعي مثلا أو مطلق الدليل الأقوى مثلا, فيما إذا كانت هناك مصادق شائعة, لكنها نادرة يعني, إذا وجدنا شيء من هذا القبيل فهو نادر. على كل حال فالسيد الشهيد إذن لا يقبل بهذا الاعتراض الأول. لاحظوا العبارة, وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين غير أنها تذكر يعني أن هذه الرواية تذكر قبل ذلك قبل المرجحين السابقين, يقصد بالمرجحين السابقين الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذين المرجحين موجودان في هذه الرواية, ولكن هذه الرواية تذكر قبل ذلك قبل هذين المرجحين مرجحين آخرين, غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين, أحدهما الترجيح بصفات الراوي والآخر الترجيح بالشهرة. فإن تمت دلالتها هذه الرواية على ذلك, يعني على الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة, كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين, يعني الالتجاء إلى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين, يعني أنه الرجوع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة مختص بفرض عدم إمكان الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة. وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين يعني بالصفات وبالشهرة من المقبولة من مقبولة عمر بن حنظلة بوجوه, قد يعترض على ذلك بوجوه. الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك, فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. إذن في عصر الغيبة لا دلالة في هذه الرواية على ثبوت الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور, يعني قوله أرجعه حتى تلقى إمامك, اختصاص هذه الفقرة بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة, خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من إلقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات, إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصر الحضور والغيبة. يقول بأنه بالإضافة إلى أنه أساسا ليس اختصاص هذا المقطع الأخير بزمن الحضور قرينة على تقييد إطلاق المقاطع السابقة, بالإضافة إلى ذلك يقول أنه خصوصية زمن الحضور عليكم السلام, خصوصية زمن الحضور ليست مؤثرة في مدى كاشفية صفات الراوي, ولا في مدى كاشفية الشهرة الروائية، حتى نحتمل أن يكون الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة مختصا بزمن الحضور. صفات الراوي إن كانت حجة، امتياز صفات الراوي إن كانت حجة فالمناسب أن تكون حجة سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، لأن الكاشفية الأوثقية والأورعية والأفقهية وما شابه من صفات الراوي كاشفية ذلك لا فرق فيها بين زمان الحضور وزمان الغيبة، فلا نحتمل أن تكون هذه الكاشفية في زمن الحضور حجة وفي زمن الغيبة غير حجة. خصوصية زمن الحضور لا نحتمل دخلها في حجية خصوصيات صفات الراوي. وكذلك بالنسبة إلى الشهرة، بالنسبة إلى الشهرة ما مطبقة، لكن بالنسبة إلى الشهرة هم نفس المعنى، لا نحتمل كون خصوصية زمان الحضور يكون لها دخل في حجية الكاشفية الحاصلة بالشهرة. إذن فالمقاطع السابقة تبقى على إطلاقها ولا تختص، لا تتقيد بزمان الحضور. يقول خصوصا مع ملاحظتي أن التمكن من لقاء الإمام، يعني كون الزمان زمن حضور الإمام، كون الزمان زمان الحضور زمان الظهور حضور الإمام، ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات ولا في مرجحية الشهرة، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها. كاشفية الأوثقية لا فرق فيها بين زمان حضور الإمام وزمان غيبة الإمام، فإذا كانت هذه الكاشفية حجة فينبغي أن تكون حجة سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها، يعني أن الأوثقية تؤكد احتمال الصدق، صدق ذلك المورد وتأكيد موردها بين، فيصير عبارة أخرى عن الكاشفية، تأكيد المورد عبارة أخرى تصير عن الكاشفية، يعني أن هذه الأوثقية تؤكد احتمال صدق مورد الخبر. إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة. وكذلك الأمر في الشهرة، الشهرة هم مشير إليها السيد الشهيد هم أيضا مصرح بها، وكذلك الأمر في الشهرة كاشفية الشهرة على حد سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. الثاني، الاعتراض الثاني على استفادة الترجيح بالصفات وبالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة من هذه الرواية. الاعتراض الثاني على استفادة ذلك من هذه الرواية أن ظاهر هذه الرواية كون الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة لمعالجة اختلاف القاضيين في حكمهما في باب القضاء، في باب الحكم القضائي، وليس لأجل معالجة التعارض بين الروايتين على مستوى الإخبار والرواية، وذلك باعتبار أن هذه الرواية بدأت في صدرها بقضية الخلاف بين حكمي حاكمين في قضاء في مرافقة، وتذكرون صدر العبارة صدر الرواية، بل عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، كل راجع إلى دينك الحاكمين، ينظران من كان منكم بدلا عن الرجوع إلى القضاة. أصلا هذه البداية كلش أصلا ماكو تعارض في أصله، يسأل عن أصله الرجوع إلى قضاة الجور، ف فيمنعه الإمام. يقول ينظران إلى ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف علينا رد. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا, اختار رجلا من أصحابنا في شنو؟ في الحكم لا في الرواية, في الحكم. فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. صحيح يقول اختلفا في حديثكم, لكن الاختلاف في الحديث أدى إلى الاختلاف في الحكم. الاختلاف أصل كلامي حول الاختلاف في الحكم. قال الحكم حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما, رجح بالصفات. فهذا الترجيح إذن ترجيح لحكم أحد الحاكمين على الآخر عند اختلاف الحكم في قضية قضائية, في أمر قضائي, ولا علاقة لذلك بالترجيح بين روايتين متعارضتين بدون قضية قضائية, بدون مسألة قضائية. هذا هو الاعتراض الثاني. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذا الاعتراض بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وارد, هذا الاعتراض وارد, لكن بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة هذا الاعتراض غير وارد. أما بالنسبة إلى الترجيح الترجيح بالصفات فيقول بأن هذا الاعتراض وارد بقرينتين بدليلين, يعني مؤيدا السيد الشهيد يذكر قرينتين على صحة هذا الاعتراض, على صدق هذا الاعتراض. وهو أولا ما ذكره هو صاحب الاعتراض من التمسك بظاهر عبارة السائل في البداية أو في الوسط عندما ذكر أنه بليء, فإن بليء عندما ذكر قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون ناظرين في حقهما واختلف فيما حكما. كل الضمائر التثنية الضمائر ترجع إلى الحاكمين. بعد ذلك يقول الإمام الحكم ما حكم به أعدلهما. التعبير بالحكم أيضا إشارة إلى الحكم الذي قصده السائل, مو لا كل حكم بالمعنى اللغوي الشامل لكل خبرين, بل إشارة إلى الحكم الذي ذكره السائل وهو حكم القاضي. الحكم حكم به أعدلهما وأفقههما. الضمائر هم يرجع إلى الحاكمين اللذين أشار إليهما الراوي. فهذا واضح من حيث عبارة السائل وعبارة الإمام, هذا أولا. وثانيا سيد الشهيد يضيف قرينة جديدة على اختصاص هذا المقطع بالترجيح في باب الحكم لا الترجيح في باب الرواية. القرينة الإضافية التي يشير إليها السيد الشهيد على أن هذه الرواية, أن هذا المقطع يختص بباب الحكم لا بباب الرواية, أنه الإمام افترض الترجيح بالصفات أعدلهما وأفقههما وأصدقهما بلحاظ هذين الشخصين اللذين انتهى إليهما أمر السائل. السائل يقول أنه هذان الشخصان اختلفا علي, وربما يكون بينهم وبين الإمام المعصوم عدة وسائط. الإمام لم يفترض كون هذين الشخصين المختلفين في حكمهما سواء كان حكما أو رواية, لم يفترض أن يكون هذان الشخصان المختلفان هما الراويان المباشران عن الإمام المعصوم, بل هذا مطلق حتى إذا كان هناك عدة وسائط بينهما وبين الإمام المقصود. بينما إذا كان المقصود الرواية الترجيح في بالصفات في باب الرواية فكان ينبغي للإمام أن يرجح بالصفات فيما إذا توفر الترجيح بالصفات في كل سلسلة السند, أو فيما إذا كان الراوي راويا مباشرا عن المقصود. المناسب للترجيح بالصفات في باب الرواية هو أن يكون هذا المرجح إما موجودا في جميع سلسلة السند أو يكون موجودا في الراوي المباشر للإمام، ولا يمكن الاكتفاء بالراوي المباشر للمكلف، الراوي الأخير المباشر للمكلف. لا يمكن الاكتفاء في باب الترجيح بالصفات في الرواية أن يكتفى بوجود الصفات المميزة في الراوي المباشر للمكلف، بل إما لا بد من توفر الصفات المميزة في كل سلسلة السند، أو لا أقل من ضرورة وجود مميزات الصفات في الراوي المباشر للإمام لا في الراوي المباشر للمكلف. في الراوي المباشر للإمام لا بد أن تتواجد الصفات المميزة حتى يكفي للترجيح. لا في الراوي المباشر للمكلف. خب، فيقول السيد الشهيد هنا إجمالا بأن المناسب في باب الرواية إما أن يكون الصفات المرجحة موجودة في كل سلسلة السند، أو لا أقل في خصوص الراوي المباشر للإمام في تمام سلسلة السند. خب واضح، حتى يكون في كل سلسلة السند فيها هذا المراجح مراجع الصفات موجود حتى يتم الترجيح، هذا المناسب لباب الرواية. أما في باب الحكم خب ماكو حاجة إلى النظر في سلسلة السند، لأن سلسلة السند ماكو في باب الحكم. الحكم إنشاء من قبل الحاكم، فماكو في سلسلة السند حتى يلحظ في الأوثقية والكذا في سلسلة السند. في باب الحكم لا يناسب أن يكون هذا لباب الحكم. فلو صح ما يقوله السيد الشهيد من أن المناسب لباب الرواية أن يكون المرجح الصفاتي موجودا إما في تمام سلسلة السند، أو لا أقل في المباشرين للإمام، لو صح هذا لكان هذا قرينة على اختصاص هذا المقطع بباب الحكم لا بباب الرواية، لأنه الإمام هنا لم يفترض المباشرة، ولم يفترض الصفات في جميع سلسلة السند، لم يفترض لا وجود هذه الصفات في جميع سلسلة السند، ولا كون هذين الشخصين مباشرين للإمام، لم يفترض لا هذا ولا ذاك. إذن هذا قرينة على أن هذا المقطع مختص بباب الحكم، وليس المقصود بهذا المقطع باب الرواية. ولكن في هذا الشيء الذي يدعي السيد الشهيد غموض في نقطة، وهي أنه لماذا يفترض السيد الشهيد أن المناسب في باب الرواية أحد أمرين: المناسب في باب الرواية إما توفر هذه الصفات في جميع سلسلة السند، أو توفره في الراوي المباشر من الإمام لا في الراوي المباشر للمكلف. بالنسبة إلى تمام سلسلة السند واضح، لكن بالنسبة إلى ما يقول بأنه أو خصوص الراوي المباشر للإمام هذا واضح. على أي أساس يقول السيد الشهيد أنه المناسب للترجيح بالصفات في باب الرواية أنه بالإضافة إلى التسلسل في توفر الصفات في جميع سلسلة السند، بالإضافة إلى ذلك يقول أو توفر الصفات في من في خصوص الراوي المباشر للإمام؟ هذه لماذا؟ هذه الخصوصية أو في خصوص الراوي المباشر للإمام على أي أساس؟ ما الفرق بين الراوي المباشر للإمام وباقي الرواة الذين بعده إلى أن يصل إلى المكلف؟ لماذا يفترض السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن المناسب في باب الرواية يكفي أن يكون هذه الصفات موجودة في الراوي المباشر للإمام؟ على أي أساس هذا يكفي؟ السيد يوضح النقطة في ذلك، يقول بأنه مقتضى القواعد بل مقتضى حتى الارتكاز العرفي أنه إذا كانت هناك عدة وسائط بيننا وبين الإمام وكان الترجيح بالصفات حجة شرعا، فمقتضى الارتكاز العرفي ومقتضى القواعد العامة أن يكتفى بالترجيح بالصفات في أول سلسلة السند يعني المتصل بالإمام، ولا حاجة إلى ملاحظة هذا الترجيح في باقي سلسلة السند إلى المكلف. لماذا؟ لأنه المفروض أن الترجيح بالصفات إنما يلجأ إليه في حال التعارض، وإلا حجة خبر الثقة بطبعه الأولي لا يشترط فيها الأوثقية والأعدلية، الوثاقة كافية، صحيح ولا؟ الوثاقة كافية، المفهوم أن الوثاقة كافية لحجية خبر الثقة، ولا حاجة إلى الأوثقية والأعدلية إلا في فرض التعارض. خب، الخبران المباشران للإمام متعارضان، لأنهما كلاهما يخبران عن من؟ يخبران عن كلام الإمام. فهذا يقول أن الإمام ذكر كذا، وذاك يقول أن الإمام ذكر شيء آخر، فهما متعارضان، ولا بد أن يلجأ فيه إلى من؟ يلجأ فيه إلى الأعدلية والأوثقية بناء على اشتراط هذه الصفات للترجيح بين الخبرين المتعارضين. ولكن من يروي عن الراوي الأول، الراوي الثاني عندما يروي عن الراوي الأول، خب هناك راوي ثان ينقل عن أحد الراويين المتعارضين الأوليين، وراوي آخر يروي عن الراوي الآخر المعارض له، يعني عندما ننتقل إلى الطبقة الثانية نجد بأنه في الطبقة الثانية كل يخبر عن إخبار راوي. يعني إذا افترضنا أن الراويان المباشران للإمام كانا هما زيد وعمر، زيد وعمر هما الراويان المباشران للإمام، فإخبارهما متعارض، يجب أن نلحظ الأعدلية بينهما. ولكن في الطبقة الثانية يأتي خالد وينقل عن زيد، ويأتي واحد آخر اسمه عباس ينقل عن عامر، صحيح أو لا؟ فخالد ينقل عن زيد عن الإمام، وعباس ينقل عن عامر عن الإمام. خب الطبقة الثانية من الراويان الواقعان في الطبقة الثانية؟ هما خالد الذي ينقل عن زيد، وعباس الذي ينقل عن عامر. هل يوجد تعارض بين هذين؟ لا، لأن خالد لم يخبر عن الإمام، خالد أخبر بأن زيدا قد أخبر بكذا، وعباس أيضا لا يخبر عن الإمام، بل إنما يخبر أن عمرا أخبر بكذا، وربما يكون صادقين معا. فلا تعارض بين خبر خالد وخبر من؟ وخبر عباس، لأن المخبر به لخبر خالد هو إخبار زيد، والمخبر به لخبر عباس هو إخبار عمرو. فالمخبر به ليس واحدا حتى يتعارضا. المخبر به لخبر خالد هو إخبار زيد، والمخبر به لخبر عباس هو إخبار عمرو. فالمخبر به لهما ليس واحدا، ليس واحدا حتى يتعارضان. وعليه فبالنسبة إلى خبر الخبران الواقعان في الطبقة الثانية، يعني خبر من ومن، خبر عباس وخالد، خبر خالد وخبر عباس، لا يلحظ الأوثقية والأورعية، وإنما يكون إخبار خالد عن زيد الذي هو أوثق وأورع وأفقه حاكما على إخبار عمرو، عفوا إخبار عباس عن عمرو الذي هو مغلوب في الورع والوثاقة والفقاهة. لماذا يكون هذا حاكما على ذاك؟ يكون إخبار خالد عن زيد الذي هو الأفقه والأورع والأوثاق حاكما على إخبار عباس عن عمرو الذي هو مغلوب في الصفات. وجه الحكومة أن موضوع الحجية في الطبقة الأولى هو الأورع والأفقه والأوثاق، والمغلوب ليس حجة في الطبقة الأولى. هكذا موضوع الحجية هو الراجح في الصفات، ونحن لم نسمع الطبقة الأولى، لم نباشر الطبقة الأولى. لو كنا مباشرين لطبقة الأولى خب لكنا نعرف بأنه هذا الأوثق والأفقه هو الذي أخبر، وذاك أيضا أخبر، وهذا حجة وذاك غير حجة، ولكن نحن لم نسمع منهما مباشرة، لا نطلع صدور الإخبار منهما من هذا الراجح وهذا المرجوح، لا نطلع صدور الإخبار منهما إلا من خلال إخبار الطبقة الثانية. نحن لا نطلع على صدور الإخبار من ذينك النفرين الأوليين إلا من خلال إخبار الطبقة الثانية. فالطبقة الثانية عندما تخبر عن الطبقة الأولى، يعني أنها تعبدنا بصدور الخبر من الأورع، وهذا يلغي حجية صدور الخبر من الآخر الغير أورع، فذاك حجية تسقط، لأنه موضوع الحجية هو إخبار في الطبقة الأولى هو إخبار الراجح في الصفات، إخبار الأوثق والأورع. ونحن لا نعرف هل أن الأوثق والأورع أخبر أو لم يخبر. الطبقة الثانية يخبرنا بأنه نعم الأوثق والأورع أخبر، فيعبدنا بصدور الخبر من الأوثق والأعدل، وبذلك ينتفي حجية الآخر، لأنه ثبت لنا تعبدا بأن هذا الخبر صادر من الأوثق والأعدل. إذا كان هذا صادرا فينتفي بذلك موضوع آخر، فحجية الخبر الآخر تسقط بانتفاء الموضوع، لأنه الخبر الآخر إنما يخبر عن المرجوح، والمرجوح ليس حجة. فالخبر خبر خالد الذي يعبدنا بصدور الخبر من الراوي الراجح، من الراوي الأرجح، ينفي موضوع حجية خبر عباس الذي ينقل عن المرجوح، الذي ينقل عن عمرو الذي كان مرجوحان، لأن خبر خالد يعبدنا بصدور الخبر من الراوي الأرجح، وبذلك يكون هذا حكما على ذاك. إذن ففي هذه الطبقة الثانية لا يوجد تعارض، بل يوجد حكومة، أحدهما يحكم على أحدهما، ينفي موضوع الآخر، لا أنهما يتعارضان. في الطبقة الثانية ماكو تعارض، وإنما ماكو حكومة. في الطبقة الثانية يكون أحدهما نافيا لموضوع حجية الآخر، يكون أحدهما نافيا لموضوع حجية الآخر. ففي الطبقة الثانية ماكو تعارض، حتى نلجأ إلى ماذا؟ حتى نلجأ إلى الأعدلية والأورعية. وإنما في الطبقة الثانية أكو حكومة، هذا يعبدنا بنفي موضوع حجية ذاك، أحدهما يعبدنا بنفي حجية موضوع الآخر. إذن ففي الطبقة الثانية لا يوجد تعارض حتى نلجأ إلى الأعدلية والأوثقية، وإنما في الطبقة الثانية توجد حكومة، أحدهما ينفي موضوع حجية الآخر وعليه. فبمقتضى هذه القواعد، ويقول السيد أن هذا عرفي أيضا لا فقط مقتضى القواعد، أنه إذا كان حقا عند التعارض الصفات تكون حجة للترجيح عند التعارض، فيكفي أن تتوفر تلك الصفات في الطبقة الأولى المتصلة بالإمام، وفي باقي الطبقات لا حاجة إلى بل حصول تلك المرجحات الصفاتية. ولهذا فيصح ما قاله السيد الشهيد من أن المناسب في باب الرواية أن تكون الصفات موجودة إما في تمام سلسلة السند أو لا أقل في المرتبة الأولى من سلسلة السند، يعني في الحلقة المتصلة بالإمام. وإذا صح ذلك يصبح ذلك قرينة كما ذكرنا على أن هذا المقطع ليس لباب الرواية، بل هذا المقطع إنما جاء لباب الحكم لا لباب الرواية، لأن في هذا المقطع لم يفترض الإمام توفر هذه الصفات لا في تمام سلسلة السند، ولا افترض كونهما راويان مباشران من الإمام. إذن فهذا المقطع إنما جاء لعلاج باب الحكم لا لعلاج باب الرواية. الثاني، الاعتراض الثاني، أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر، الحكم القضائي يقصد، لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض. وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة، هذا التوجيه الأول أو القرينة الأولى على صدق هذا الاعتراض بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين، حيث قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. كل هذه الضمائر ترجع إلى من؟ إلى الحكمين اللذين افترضهما السائل، فيقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. هذا مضافا، من هنا يبدأ بالقرينة الثانية على اختصاص هذا المقطع بباب الحكم لا بباب الرواية، مضافا إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين، يقصد بأول سلسلة السندين يعني من جهة المتصل بالمكلف، يقصد بالأول، لا يقصد بالأول الجهة المتصلة بالإمام، بل يقصد بالأول الجهة المتصلة بالمكلف، بل على وقد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين، وهما الحاكمان اللذان رجع إليهما المكلف، من دون أن يفترض أنهما راويان مباشران للحديث، من دون أن يفترض أنهما راويان مباشران عن الإمام المعصوم. بينما لو كان الترجيح بهما، يعني لو كان الترجيح بهما، ليش بني بهاء المفروض بالصفات يعني مو بهما، هذا بهما الظاهر خطأ، خطأ مطبعي. لو كانت ترجيح بها يعني بالصفات شنو أكو إلى وجه للتثنية؟ لا، الكلام الآن حول الصفات فقط، أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات. أما الشهرة بالأخير رح يجي الترجيح بالراويين، ما يصير الترجيح ترجيح أحد الراويين على الآخر، مو ترجيح كلا الراويين. الترجيح بها يعني بالصفات هذا خطأ، هذا خطأ مطبعي. عدة موارد أكو في الحلقات اللي ها ضمير المؤنث بالاشتباه مسويهما، أو ربما بالعكس هما مسويها، وهما الحكم من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران للحديث. بينما لو كانت ترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على هذا اللي قلت لكم، لأن السيد يفترض إما توفر الترجيح بالصفات في كل سلسلة أو على أقل تقدير في الطبقة الأولى المتصلة بالإمام. كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر، يقصد الراوي المباشر للإمام، كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة. عمل المشهور هكذا أنه يكتفون بتوافر الصفات إذا على فرض كون الصفات مرجحة، فإما في تمام السلسلة أو في خصوص الطبقة المباشرة للإمام. ومقتضى الصناعة أيضا كذلك في تمام السلسلة، هذا يصير بعد أقوى، يعني ماكو حاجة إلى ذلك بحسب الصناعة، ماكو حاجة إليه، لكنه خب يكفي، هذا إضافة على ما يكتفى به، هو المرتبة الأولى يكفي، وإذا أضيف إليه باقي المراتب فالإضافة بدون موجب إليه، يعني بدون ضرورة، بدون ضرورة. بل ولهذا يقول إما هذا أو ذاك، معنى إما هذا أو ذاك يعني لا ضرورة، معناه ولا يعني لا ضرورة إلى 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 توفر الصفات في الباقي. كان ينبغي تطبيقه على مجموعة سلسلة الرواة أو على الراوي المباشر، كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا. لماذا مقتضى الصناعة ذلك؟ يوضح السيد الشهيد، يوضح بأنه بحسب مقتضى الصناعة نرى بأنه إن كان الترجيح بالصفات حجتان، فالطبقة الأولى المتصلة بالإمام خب لا بد فيه من الترجيح بالصفات لأنهما متعارضان، ولكن الطبقة الثانية ليس متعارضين بل أحدهما حاكم على الآخر وينفي موضوع حجية الآخر، فلا حاجة إلى التمسك بالصفات في الطبقة الثانية. الصناعة يعني حسب القواعد، حسب القواعد العامة، الصناعة يعني القواعد. ومقتضى الصناعة أيضا لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل، الراويان المباشران عن الإمام المعصوم، إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات على فرض أن الترجيح بالصفات حجة في التعارض، فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة، المفضول عدالة ووثاقة منهما، إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل. هذا المفضول هو يملك وثاقة لكنه ليس أوثق، يملك عدالة لكنه ليس أعدل، فمفضولا في العدالة والوثاقة، مفضولا. خب إن كان وحده لكان حجة، لأنه أقل الوثاقة عنده، لو كان وحده لكان حجة، ولكن هذه الحجية مختصة بما إذا لم يعارض بالأعدل منه، فإذا ثبت وجود الأعدل منه انتفى موضوع حجيته، انتفى موضوع حجيته. فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية، لأنه يعبدنا بصدور الخبر من الأعدل، فهذا يعني أنه يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر، فيعني ينفي موضوع حجية نقل الناقل الآخر، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية،
وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم، أول سلسلة السند يعني من جهة المكلف، لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم لا لأحد الراويين في باب الرواية. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة فيكفي. الحمد لله رب العالمين.